الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بشيخنا الدكتور محمد هشام طاهري يلقي علينا محاضرة بعنوان حال العبد في رمضان، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن العبد بحاجة إلى أوقات متنوعة وعبادات متنوعة حتى لا ينقطع في سيره إلى الله تبارك وتعالى، وهذه حكمة من حكم الله جل وعلا أن نوع على أهل الإسلام العبادات، فلم يجعلها على سبيل الديمومة في كل لحظة إلا ما لا خلاص لهم منه لشدة حاجتهم إليه كالتوحيد، فإن الإنسان بدون توحيد كالميت بل كالبهائم. ولذلك الله عز وجل ذكر عن الكفار الذين يعبدون غير الله عز وجل ولا يفردونه بالعبادة، قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وهناك عبادات يحتاج إليها العبد وحاله إليها شديدة، مثل الصلوات. وهناك شهر رمضان هذا الموسم العظيم، موسم المكرمات والمغفرات، موسم العبادات والطاعات، فينبغي على الإنسان العاقل أن ينظر إلى حال نفسه في رمضان. فهذا العنوان، الموضوع لهذه المحاضرة، عنوان مناسب لنتأمله ونطبقه في أنفسنا، حال العبد في رمضان. لا يشك إنسان عاقل فضلا عن المسلم، فضلا عن المتدين المستقيم، أننا عبيد لله تبارك وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك ونحن نتيقن من ذلك، فالواجب علينا أن نسعى كيف نحقق هذه العبودية في أحوالنا كلها، في ظروفنا كلها، في أزمنتنا كلها، وفي الأماكن كلها، وفي الأحوال كلها. وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن من الشهور التي تتجلى فيها صور العبودية لله تبارك وتعالى في جميع ساعاتها، في جميع أوقاتها، في جميع لحظاتها. فما هو حال العبد في رمضان؟ قد يقول الإنسان أن هناك أناس يكونون عبيد للشياطين، يقول إن هؤلاء الذين كانوا عبيدا للشياطين فإنه قد جاء الحديث أنهم مصفدون، فآن أوانهم أن يتحرروا. وإذا لم يستطع الإنسان أن ينتصر على عدوه وهو مغلول في خندقه مدحور في مكانه، فمتى سينتصر على عدوه؟ إذا جاء رمضان صفدت الشياطين، هكذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو على العموم. إذن ما من عبد مسلم إنسيا كان أو جنيا إلا ويعتبر بالنسبة له رمضان فرصة لكي يظهر العبودية ويحقق العبودية. ومن هنا ندرك المناسبة العظيمة بين فرض الله الصوم وختمه جل وعلا الآية بقوله لعلكم تتقون: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وحتى لا يتشعب بين الحديث فلنتكلم في بعض الأحوال التي تكون للعباد. أولا، ينبغي للعاقل أن يهتم في رمضان على وجه الخصوص بحال قلبه، فلا يدع لخطراته ولا لفكره أن يتيه به في مهامه الحياة، وأن يجهد نفسه حتى يصلح قلبه في هذا الوقت العظيم المبارك. أنتم تعلمون أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأعظم ما يصلح القلب طيب الطعام وإبعاده عن الملذات والشهوات وإشغاله بالطاعات. فهذه الأمور الثلاثة من أعظم الأمور التي ينبغي للإنسان أن يهتم بها. ورمضان كما نحن نصوم في نهاره فإنا نضيق مجاري الشيطان على قلوبنا وأبداننا، لأن الغذاء والماء يتحولان إلى الدم ويجريان في العروق، وإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. والصائم ممنوع من الجماع، فليس فيه ما يحرك شهوته، ولهذا كان شهر الصوم فرصة عظيمة لإصلاح القلب. فإن العبد إذا صام رق قلبه ورق طبعه وشرح الله صدره وطاب النفس، فحينئذ ينبغي أن يكون للعبد مع قلبه أحوال نبعد عن قلوبنا، نبعد عن قلوبنا الشحناء والبغضاء والحقد والغل، فهذا أمر عظيم. ولهذا أيها الإخوة، نجد أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان في رمضان من أجود الناس، وهو من أجود الناس على الدوام، لكنه في رمضان كما جاء في الحديث كان أجود ما يكون إذا لقي جبريل وهو يدارسه القرآن، وكان أجود من الريح المرسلة صلوات ربي وسلامه عليه. من أعظم أسباب جود الإنسان صلاح قلبه ورقة طبعه وسخاوة نفسه. ولهذا نجد أن في آيات الصيام أو في ضمن آيات الصيام إشغال العبد في رمضان بالإطعام، إشغال العبد في رمضان بإطعام الناس، وهذا الأمر منصوص عليه في القرآن: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ومنصوص عليه في السنة من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجره شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لن أسعى في حاجة مسلم أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. وهذا قاله عليه الصلاة والسلام ليبين على أن سخاوة النفس من أعظم أحوال العبد في رمضان. ولهذا أيها الإخوة، ينبغي للعاقل أن يكون فطنا يعرف الفرق بين تدليسات النفس وبين إصلاحات النفس، فإن النفس ربما تدعي الإصلاح وهي تميل إلى الطبع وتميل إلى من طبع القلب عليه، فلا يكاد يسعى في تحصيل غسل القلب ونظافته. ولهذا كان بعض العلماء يقولون إن أفضل ما يستقبل به رمضان الاستغفار، لأن الاستغفار من أعظم الأمور المصلحة للقلوب. فالذي يصوم وفي قلبه شيء لم يكن له من صيامه إلا الجوع والعطش، رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي للمسلم أن يكون خيرا باذلا محبا الخير للغير. الأمر الثاني من أحوال العبد في رمضان أن يجهد ويجاهد نفسه على إصلاح لسانه، فينبغي للعبد أن يكون له مع اللسان أحوال يلجمه إلجاما ويتأمل مع حال نفسه. إذا كنا نمنع أنفسنا من مباحات كالأكل والشرب وإتيان الزوجة، فإن المحرمات أعظم. فإن قال قائل: كيف يكون إتيان المحرمات أعظم والشارع لم يفسد به الصوم؟ لأن الصوم أيها الإخوة له صورة وله حقيقة. الصورة الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، حقيقته لعلكم تتقون. ولعلكم تتقون هذه الحقيقة التي يريد الله عز وجل منا شرعا أن نصل إليها، هذه لا يمكن أن يأتي شيء ونقول هذا يعني إذا فعلته يجبر كسرك فيه، لا، هذا لا بد فيه من ترك المحرمات كلها رأسا على عقب. ولهذا كان بعض السلف يتعجب ممن يصوم وهو مديم على الذنب، يستغرب. وأنا أذكر في أحد السنوات كنت في الحج ورجل محرم تنحى جانبا وبدأ يشرب الدخان، وأنا كنت محرم بطبيعة الحال مع الحجاج، كان في الحقيبة دهن عود، فأخرجت الدهن من الحقيبة وذهبت إليه وبيده الدخان، قلت: تعال طيبك يا حج. قال: ما يصير أنا محرم. قلت له: سبحان الله، تمتنع عن شيء مباح في غير الإحرام، كيف لا تمتنع عن شيء محرم أصلا وأنت محرم؟ هو هذا المقصود من الإحرام، من الإمساك، هذا هو المقصود من الصوم. الإنسان يصل، العبد يصل إلى هذه المرتبة أن يذل نفسه امتثالا لأمر ربه، وهو في الظاهر إذلال وفي الحقيقة إعزاز، لأن في الطاعة العزة وفي المعصية الذلة والمذلة والمهانة، ومن يهن الله فما له من مكرم. والله عز وجل يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يتعجب المرء كيف هذا الرجل لو أعطيته الطعام لا يتذوقه، لا يشرب منه، لا في خلوته ولا مع الناس، ثم بعد ذلك عياذا بالله يكذب، يغتاب، ينم. لماذا؟ لأن هذا العبد ما تنبه أنه في مدرسة الصوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: من لم يدع قول الزور وشهادة الزور فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذه مسألة عظيمة. حال العبد في رمضان أن يكون من الفرسان الذين يلجمون ألسنتهم فلا يطلقونها إلا في التلاوة أو الذكر، ويمسكون اللسان عما عدا ذلك. ولهذا كان كثير من السلف رحمهم الله إذا جاء رمضان يوقفون حتى مجالس التحديث، وينقسمون إلى قسمين: منهم من يجلس لتفسير القرآن، ومنهم من لا يجلس حتى لتفسير القرآن وينشغل بالتلاوة. هذا أمر عجب. ولهذا أيها الإخوة، ينبغي للعبد أن يعلم أن المقصود الأساس من الصوم ومن شهر الصوم الدربة على الطاعة، الدربة على البعد عن المحرمات. ما هو الصوم؟ الصوم لغة الإمساك، وشرعا الإمساك عن المفطرات، إذن هو إمساك. فأنت إذا تعلمت الإمساك عن المباحات مع شدة حاجتك إلى الطعام والشراب، بل وربما شدة ظمئك وجوعك ومع الحر والقر وفي خلوة لا يراك أحد إلا الله، فلنتدرب ونترك كل ما يخالف صفات أهل الإيمان في اللسان. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. واللغو هنا يشمل لغو اللسان، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ويشمل لغو العين والذين لا يشهدون الزور، ويشمل لغو الأذن فلا يسمعون إلا ما يرضي الله عز وجل. الأمر الثالث أن يتأمل العبد في رمضان إلى حال شهواته، كيف يهذبها في رمضان ويقيدها بطاعة الرحمن والاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلأن يكون على هذا المنوال في غير رمضان بالنسبة للمحرمات أصالة من باب أولى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل، قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وقال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي أو ابتغاء مرضاتي. تأمل معي هذا الحديث العظيم. الإنسان الصائم حاله مع الشهوات هو البعد حاله مع الشهوات هو الاجتناب، حاله مع الشهوات الظاهرة شهوتي البطن والفرج الكف. فينبغي على العبد في رمضان أن يستغل هذه الفرصة المباركة. ومن هنا ندرك لماذا الناس يقولون شهر رمضان شهر كريم. كريم فعيل بمعنى فاعل، أو كريم فعيل بمعنى مفعل، وكلا الأمرين صحيح. فرمضان كارم ومكرم، ومن كرم الله عز وجل على عباده في رمضان أن شرع لهم هذه الطاعات بهذه الطريقة البديعة الماتعة التي لا نظير لها، لأجل إصلاح النفوس، لأجل إصلاح القلوب، لأجل تربية النفس في كيفية ما يريد من الشهوات وترك ما لا يريد من الشهوات، كل ذلك امتثالا لأمر الله عز وجل. الأمر الرابع أيها الإخوة، ينبغي على العبد في رمضان أن يتأمل أحوال محيطه، ينبغي على العبد في رمضان أن يتحول من محيط سيء إلى محيط حسن وأحسن، ويجتهد في تغيير المحيط، فيجلس مع أهله في مدارسة تفسير أو في مذاكرة آيات كتاب الله عز وجل، أو في تدبر وتأمل آيات كتاب الله تبارك وتعالى في تفاسير يسيرة ميسرة غير عسيرة. ينبغي على الإنسان أن يجتهد في تغيير المحيط. إذا لم تستطع الآن في هذا الشهر الفضيل أن تضبط ما حولك، فأنت لن تستطيع أن تقود. إذا لم تستطع في شهر رمضان أن تضبط دراسة أولادك، نوم أولادك، قوم أولادك، عبادة أولادك، إذا لم تستطع في شهر الصوم أن تغير المحيط مع جارك إلى الأحسن، مع صاحبك إلى الأحسن، مع زميلك في العمل إلى الأحسن، فمتى ستفعل ذلك؟ مع الأسف الشديد أقول هذا وأنا شديد الأسف على هذا الحال المشاهد، أن بعض الناس إذا صام يتمنى المرء أن لو لم يصم. لماذا؟ لأنه يصبح غليظ القلب، سليط اللسان، شديد اللحظ، يصدق عليه عتل جواظ، ما باقي إلا المستكبر، يصرخ في وجه هذا ويشتم هذا ويسب هذا ويطلق هنا ويقسم هنا، وكأن الصوم لأجل أن يزداد سوءا عياذا بالله تعالى. عكس الأمر تماما، أن لمثل هذا أن يغير المحيط. حال العبد في رمضان أن يغير محيطه. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحسون بتغيير النبي صلى الله عليه وسلم لمحيطه في رمضان، وإلا كيف يدري ابن عباس ولا غيره من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان؟ من أين يعلم ذلك إلا من فعل وأفعال كريمة عظيمة جليلة صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هو مجرد خبر بظن بل هو خبر يقيني مبناه على أمر مشاهد وأفعال واقعة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي أن يكون حال العبد في رمضان الاجتهاد في تغيير المحيط لكي يصلح أن يكون على قدر المسؤولية في البيت، على قدر الأمانة، ولكي يكون صالحا مصلحا يألفه الناس يصحبونه يودون ألفته ومجالسته. مع الأسف ما نراه من المحيط اليوم هو إشغال بما لا ينبغي أن نشغل فيه، إشغال بما نسميه حنا في الكويت غبقات، إشغال بالذبائح، انشغال بألوان من الطعام. نحن نغير المحيط في رمضان لكن نغير محيط الأكل. كل واحد منا يسأل نفسه الآن، إذا جاء وقت الغداء بكرة وأنت مو صائم، ولا يوم الجمعة وأنت مو صائم، تتغدى مع أهلك، كم نوع من الطعام راح يجيبون لك؟ نوع؟ نوعين؟ بالكثير ثلاثة أنواع. في أحد أهله يطبخ له في رمضان أكثر من في غير رمضان أكثر من ثلاثة أنواع؟ يعني هل في غير رمضان يطبخون لك ما شاء الله مشبوس وتشريب ها وسمك ودجاج ولحم؟ ما شفنا ولا تشوفون. لكن لماذا إذا جاء رمضان نغير المحيط بحيث يصبح المحيط محيط مسابقة في الإكثار من ألوان الطعام، إشغالا للناس عن القرآن وعن الصلاة وعن الذكر؟ كم من امرأة شغلت عن القرآن لأجل المطبخ، كم من رجل شغل عن القرآن لأنه ملأ بطنه، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فليفطر على رطبات، ترى ما قال رطب، قال رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، ما قال تمر بعد ترى، فإن لم يجد هم بعد ما قال على ماء، قال على حسوات. يا أخوان حسوات، لأنك لما تشرب بطل ماء خلاص تتخدر تلقائيا، ما تبي إلا أنك تبي تنسدح. الإمام صلى فيك ساعة كأنها في نظرك ثلاث ساعات، بينما السلف يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، وتأملوا معي، مزارعون في النهار، تجار في الحر، المسجد غير مفروش، فيه الحصباء، ولا فيه مكيفات، ولا فيه هواء، ولا فيه نوافذ، ومع ذلك يقوم بهم ويطول بهم، على اصطلاحنا حنا يطول، إلى أن يذهب ثلث الليل ويذهب نصف الليل في الليلة اللي بعدها ويذهب ثلثاء الليل في الليلة اللي بعدها، ومع ذلك ما جاء واحد قال يا رسول الله أطلت، بل جاءوا ناس وقالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا. يلا ليش؟ لأنهم تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم، عرفوا أن المقصود من الصوم مو أنك تصوم في النهار وتتخن في الليل. اليوم الناس يقول لك يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه لا وجاء له. يقول يا شيخ أنا أصوم، الشهوة تزداد، طابعا تزداد الشهوة، لأنك يا صايم عن الأكل والشرب تصوم النهار وجاء وقت الفطور تلهف الدجاجة بالكامل والخروف والسمك، وين الصوم؟ أي صوم هذا؟ تبي بالطريقة هذه تبي الشهوة تنقطع؟ هذا أمر غريب جدا. يا إخوان ينبغي علينا أن نتأمل في المحيط، حال العبد في رمضان إظهار العبودية، هذا من أعظم أحوالنا في رمضان. فإن الله جل في علاه في هذا الشهر الفضيل الذي نسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يبلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية وإيمان، وأمة الإسلام في أمن وأمان. أيها الإخوة، أعظم أشياء في شهر رمضان إظهار العبودية. ولهذا الله جل جلاله وعظم سلطانه أمر بفتح أبواب الجنان. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران استبشارا. هذا قول لبعض المفسرين شراح الحديث. وقال بعضهم إن سبب غلق أبواب النيران كرم من الله ابتداء، وهذا أيضا صحيح. وقال بعضهم سبب ذلك كثرة الطاعات والعبادات التي تظهر في شهر الخيرات والبركة، وهذا أيضا صحيح. لذلك لابد أن نظهر العبودية. إذا كانت أبواب الجنة 8 مفتوحة فلنظهر ألوانا من العبادات حتى يكون لنا من كل باب نصيبا: صوم، صلاة، دعاء، صبر، إطعام، ذكر، مكث في المسجد، خلوة مع الله، اعتكاف، ترك للملهيات والمشغلات، بل ترك للمباحات وتقليل منها بقدر المستطاع. إظهار العبودية. النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو قائم مقام كل وظيفة في الأمة للأمة، هو الحاكم، هو القاضي، هو المفتي، هو الأب، هو الزوج، هو الصاحب، هو الجار، هو ما من وظيفة إلا وهو قائم بها، ومع ذلك يعتكف في رمضان. ونحن اليوم يقول والله ما عندي وقت. منو أنت عشان ما عندك وقت؟ إلا أقول ليش بالعامية ليش نقص على نفسنا؟ ليش تقول الشيطان ما يخليني؟ ليش؟ يقول يا أخي السنة ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركها عليه الصلاة والسلام. بعض الناس ما عمره اعتكف، ما عمره اختلى بالله عز وجل. بعض الناس إذا اعتكف يعتكف، وهذا حال يحتاج إلى تأمل آخر، يعتكف على جواله، يعتكف ومعه التويتر والواتساب، وحسرته على هذا النوع من الاعتكاف. أنت مأمور في الاعتكاف أن تختلي بالله عز وجل حتى من أهلك، حتى من أولادك، حتى من جيرانك، حتى من أصحابك. وش الفائدة؟ خليت البيت وجيت المسجد ومعك هذا الملهيات كلها في جيبك، شو الفائدة؟ إظهار العبودية من أعظم أحوال العباد التي ينبغي علينا أن نسعى إلى إظهار. لذلك الله جل وعلا شرع لنا عبادات، تأملوا في آيات الصيام تجدونها. كذلك أيها الإخوة، حال العبد في رمضان أنه يبذل وسعه وطاقته في الزيادة من الرصيد. لماذا؟ لأن الآن لو تذهبون إلى بعض الجمعيات الآن، وأنا أنصحكم خلوا حوائجكم الآن اقضوها بس لا تكثروا، تجدون التجار كلهم من الآن مهيئين نفسهم للربح رمضان وربح العيد. طيب نحن ما حالنا؟ ما حال العبد في زيادة رصيده الأخروي؟ لا سيما أن صوم العبد ليس بعشر حسنات ولا بمية ولا بمئتين ولا بسبعمية. الله جل وعلا يجازي بالحسنة عشرة أمثالها، إلى سبعمائة ضعف، إلى ضعف كثيرة. إلا الصوم، فإن الله قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصوم أخو الصبر. ولذلك تساوى الصوم والصبر في الأجر، إنما يوفى الصابرون أجرهم. هنا قال الصوم لي وأنا أجزي به، لا لم يحدد له حدا، كما لم يحدد للصابرين حدا، فينبغي علينا أن نجتهد. لذلك كان السلف لهم ختمات في رمضان، لهم طول قيام وقنوت ودعاء وذكر في رمضان، لهم صدقات، لهم تطوعات في رمضان، يجتهدون في زيادة الرصيد. قد يقول قائل إن الصوم جاء أنه غير محدد الأجر، وأما العبادات الأخرى أما يكفيك أنها قرينة الصوم؟ أما يكفيك أنها في شهر الصوم؟ ولا يلزم من عدم ورود المضاعفة أنها ليست عظيمة. فباتفاق العلماء العبادات في شهر رمضان لها درجات عظيمة عند الله، وإن لم يقولوا بمضاعفتها، كالصوم. وهنا أيها الإخوة أذكر نفسي وإياكم بآية الحياة، يوم يصرخ على نفسه المتحسر في وقت الغرغرة ويقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. هذه الدار ليست بحياة، هذه حياة شنو؟ حياة شنو؟ دنيا. أحسنت، حياة دنيا. ولو رحت أمريكا قلت لهم هذه حياة شنو؟ شو يقولون؟
دنيا.
طيب رحت الصين؟
دنيا.
طيب ما يكفي العقلاء عقلا أن أهل الأرض أطبقوا على تسميتها بالدنيا؟ أما يكفينا هذا يا إخوة؟ أما يكفينا هذا زجرا وزاجرا؟ سبحان الله، أهل الأرض كلهم يسمونها الحياة الدنيا، يهوديهم ونصرانيهم وبوذيهم، مو بس المسلمين، فكيف ننشغل بها؟ وكل واحد منا أيها الإخوة قد يعلم أو يسمع أو باشر ذلك، كم من عامل عندك تحول المبالغ له إلى بلده، تحول 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 تحول، ما تخزن لهني. هذا معنى يا ليتني قدمت لحياتي هنا قدامك. إذا مات العبد ورثته يقولون كم ترك، وهو في نفسه عند الاحتضار وبعد ذلك يقول ماذا فعلت، فيرى إن خيرا أو شرا. كما قال الرب تبارك وتعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. حال العبد في رمضان ينبغي أن يكون الحرص، كل الحرص على الخروج بالنتيجة المطلوبة التي من أجلها شرع الله الصوم. الله لا يريد منا أن نخرج من رمضان بدرجة مقبول، لا والله ما قال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تسلمون، ولا قال لعلكم تؤمنون، قال لعلكم تتقون. يريد الله منا أن نحصل كلنا درجة التقوى، وهي أعلى درجات أهل الإيمان، وهي أعلى درجات أهل الإسلام. إذن لابد أيها الإخوة أننا نجتهد في أحوالنا حتى نخرج من رمضان بالنتيجة المرضية، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ونحن نعلم أن أي دورة من دورات الدنيا حينما يدخلها الناس يقال فلان من الممتازين، وفلان من المقبولين، وفلان من الراسبين. وفي شهر الصوم هكذا الناس سيخرجون كما سيأتي الشهر سيذهب الشهر أياما معدودات، ثم بعد ذلك تجد آثار الامتياز على أناس وآثار المقبولية على أناس وآثار الرد على أناس. نسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا وأحوالكم وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا. نسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يبلغنا شهر رمضان ونحن في صحة وعافية وإيمان، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
نشكر شيخنا على ما تقدم به.